نحن جميعا يعني نرغب في أن يعمل الكون وكأنه آلة بيع ذاتية تضع فيها العملات المعدنية والتي هي هنا أفعالك الصالحة، فتسقط لك حياة جيدة مستقرة وخالية تماما من المتاعب.
نظام مريح جدا بصراحة.
بالضبط، نظام نظيف ويمنحنا شعورا بالأمان المطلق. لكن ماذا يحدث عندما تتعطل هذه الآلة؟ يعني ماذا تفعل عندما تضع كل الأفعال الصالحة ولا تحصل في المقابل إلا على المعاناة غير المبررة؟
هنا تبدأ الأزمة الحقيقية.
فعلا، اليوم في هذا الغوص المعرفي سنستكشف هذه الأزمة الإنسانية العميقة من خلال تحليل ملاحظات الدكتور جون والتون، وتحديدا الجلسة 17 التي تتناول ختام سلسلة الحوارات والفاصل الحكمي في الفصل 28 من سفر أيوب.
أيوة، وهي مادة دسمة جدا.
مهمتنا اليوم هي فهم لماذا لم يبنى هذا الكون على معيار العدالة الميكانيكية المباشرة، ولماذا قد يكون هذا الأمر على عكس ما نتوقع شيء يدعو للطمأنينة.
طيب، هذه نقطة انطلاق ممتازة. نحن لا نناقش هنا مجرد نصوص قديمة، بل يعني نغوص في صميم أزمة وجودية تواجه البشرية منذ فجر التاريخ.
أزمة حقيقية. نعم،
صحيح. عندما تنهار توقعاتنا بأن العالم مكان عادل تماما حيث يكافأ الصالحون ويعاقب الأشرار فورا، نجد أنفسنا في مساحة مربكة جدا. الدكتور والتون في ملاحظاته يفكك هذه الأزمة ويأخذنا في رحلة فلسفية مذهلة،
رحلة للانتقال من المطالبة بالعدالة الفورية إلى البحث عن شيء آخر.
بالضبط، البحث عن تماسك أعمق بكثير.
حسنا، دعونا نفكك هذه الأفكار. لفهم هذه الرحلة علينا أن نعرف أين نقف في القصة. بحسب المصدر، نحن نقف عند نهاية مرهقة جدا.
نهاية قاسية للبطل.
أيوة، البطل كان في نقاشات طويلة مع أصدقائه الذين حاولوا بكل الطرق إقناعه بأن معاناته هي حتما نتيجة لذنوب خفية. لكن هنا في هذه الجلسة توقفت الحوارات.
صمتوا تماما.
فعلا، صمت الأصدقاء ورفضت قضيتهم بالكامل. المشهد يبدو وكأننا في نهاية دراما قانونية مشوقة داخل قاعة محكمة. الدفاع ينهي مرافعته ويثبت براءته، وفريق الادعاء
يجلس صامتا لا يملك أي رد.
يا سلام، بالضبط، لا يوجد أي رد.
ومن هار معها هو ما يعرف بمبدأ القصاص أو نظام المكافأة والعقاب المباشر كنظام شامل لتفسير العالم.
يعني المعادلة البسيطة.
أيوة، الأصدقاء كانوا مقتنعين بأن المعاناة تعني بالضرورة وجود ذنب، لكن بصموده أثبت البطل ما يسميه المصدر بالبر غير المغرض.
ثواني، لنتوقف هنا لحظة لنشرح هذا المفهوم لأنه محوري جدا. البر غير المغرض، هذا يعني يشبه الفرق بين شخص يتبرع للجمعيات الخيرية في الخفاء تماما لأن هذا هو الصواب، وبين شخص يتبرع ثم
يجبع الصحفيين ويلتقط صور.
بالضبط، وينشرها على وسائل التواصل ليحصل على المديح أو إعفاء الضريبية. الأول يفعل الخير لأجل الخير نفسه، والثاني يفعله من أجل المكافأة.
تشبيه دقيق جدا. إثبات البطل لقدرته على التمسك بالصلاح دون انتظار مكافأة بل وفي أوج المعاناة، هذا ضحت تماما حجة المتحدي في بداية السفر.
المتحدي كان يزعم أن سياسة مكافأة الصالحين سياسة تخريبية، صحيح؟
أيوة، لأنها تجعل الناس يعبدون المكافأة ولا يهتمون حقا بالخالق. فبإثبات أن البر غير المغرض موجود فعلا، تم إغلاق القضية. ولكن بدلا من أن ينطق القاضي بالحكم وتعود الأمور إلى نصابها،
تزدل الستارة فجأة وبدون أي مقدمات. نجد أنفسنا أمام فاصلا مسرحيا غريب تماما خارج سياق المحاكمة.
هذا هو الفصل 28، وهو ما يطلق عليه الفصل الحكمي. المصدر يوضح بصراحة أن هذا الفصل ليس من كلام البطل.
ليس من كلامه؟
لا، لأن الأفكار والأسلوب لا يتطابقان مع مواقفه السابقة التي كانت تطالب بالتبرير، ولا حتى مواقفه اللاحقة. إنه يعني بصمة الراوي. الراوي أوقف السرد ليأخذنا في استعارة بصرية مذهلة عن التعدين.
التعدين؟ تقصد استخراج المعادن من الأرض؟
نعم، التعدين.
لكن كيف يرتبط هذا بأزمة المعاناة والمحاكمة التي كنا نتحدث عنها؟ هذا غريب.
شوف، النص يأخذنا في جولة عبر التكنولوجيا المتقدمة في العالم القديم حفر المناجم. يصف كيف يقوم البشر بأشياء مذهلة حقاً، يحفرون في أعماق الأرض المظلمة، يتدلون بالحبال،
يقطعون الصخور
بالضبط، ويغيرون مجاري المياه الجوفية، كل هذا لجلب الأشياء المخبأة والثمينة كالذهب والياقوت إلى النور.
إنجاز هندسي مبهر يعني.
أيوة، البشر بارعون جداً في التنقيب وتطويع الطبيعة لاستخراج الثروات. لكن بعد استعراض كل هذه البراعة الهندسية، يطرح النص حقيقة قاطعة.
وما هي؟
رغم كل هذا الجهد، الحكمة تظل بعيدة المنال. لا يمكن التنقيب عنها، لا يمكن شراؤها بالذهب، وهي خارج نطاق أي جهد أو ابتكار بشري.
أوه، إذا نحن قادرون على إيجاد أغلى الكنوز المادية في أعمق وأظلم الأماكن، لكننا عاجزون تماماً عن إيجاد الحكمة التي تفسر لنا كيف تسير الأمور.
صحيح.
وهنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام. إذا كانت الحكمة مخفية ومستحيلة الاستخراج، والأصدقاء كانوا يحاولون تفسير الكون بناء على العدالة المباشرة، فهذا يعني أنهم كانوا يحاولون حل مسألة رياضية معقدة جدا باستخدام قواعد الشعر.
يا سلام، وصف ممتاز.
استخدموا أداة القياس الخاطئة تماما لمحاولة فهم الكون.
وهذه هي نقطة التحول الذهنية الكبرى في المصدر. الأصدقاء وربما الكثير من الناس أيضا افترضوا أن الكون منظم على أساس العدالة،
المعادلة البسيطة: الصالح يزدهر والشرير يعاني.
أيوة، لكن النص يكشف مفاجأة مذهلة. الخالق لم يقيم الخلق أو يعتمده بمعيار العدالة، بل بمعيار الحكمة. الله نظر إلى الحكمة، قيمها، اختبرها، واعتمد الخلق بناء عليها.
النظام الكوني لم يبنى على فكرة المحاسبة الفورية إذن؟
لا، بل على حكمة أعمق بكثير.
مهلا، ثواني، توقف هنا لنتحدث بصراحة. بالنسبة للعقل البشري، القول بأن الإله والكون ليس قائمين في الأساس على العدالة يبدو أمرا مرعبا.
مفهوم جدا هذا الشعور.
يعني هل نفهم من هذا أن الكون بطبيعته غير عادل أو ظالم عن قصد؟ ما الفرق الفعلي بين كون مبني على العدالة الصارمة وكون مبني على الحكمة؟
طيب، هذا سؤال في غاية الأهمية، وهو يلمس جوهر سوء الفهم البشري. دعنا نوضح الفرق. العدالة الصارمة كما يتصورها العقل البشري تتطلب إدارة تفصيلية، لحظية وميكانيكية،
إدارة لكل صغيرة وكبيرة في وقتها.
بالضبط، تعني أنه إذا كذبت الآن يجب أن تتعثر وتسقط في نفس اللحظة، وإذا ساعدت محتاجا يجب أن تجد مالا في طريقك فورا.
هذا يحول الكون إلى نظام شرطي صارم.
أيوة، يلغي الإرادة ويجعل الأخلاق مجرد تجارة،
آلة البيع الذاتية التي تحدثنا عنها في البداية.
تماماً، لكن الكون المبني على الحكمة يختلف جذرياً. الحكمة تعني أن هناك هيكلية عميقة ونظاماً متكاملاً تم تصميمه بأفضل وأحكم طريقة ممكنة لاستيعاب كل التعقيدات الكونية والزمنية.
يعني الصورة الأكبر.
صحيح، قد لا تكتشف هذه الحكمة في العمليات اليومية أو في حدث فردي منعزل. قد ترى شريراً ينجح اليوم وصالحاً يعاني، لأنك تنظر إلى لقطة واحدة فقط من فيلم طويل جداً.
فهمت.
لكن النظام الكوني والاجتماعي والبيئي بأكمله متماسك بناء على تلك الحكمة. هذا التحول ينقلنا من مجرد البحث عن التبرير والعدالة الفورية إلى الاعتراف بمصدر هذه الحكمة.
وهذا يفتح الباب أمام اللغز التالي في النص. بمجرد أن ندرك أن الحكمة هي أساس الكون وأنها تأتي من مصدر أسمى ولا يمكننا حفر الأرض لإيجادها، يبرز السؤال الجوهري: الله كبداية للحكمة؟ وبصراحة كلمة مخافة غالبا ما تفهم على أنها الرعب، الانكماش، أو الخوف من العقاب المباشر.
وهو فهم خاطئ تماما في هذا السياق. المصدر يشرح أن المخافة هنا لا تعني الرعب الجسدي أو الهلع.
طيب ماذا تعني إذن؟
تعني أخذ هذا المصدر الأسمى على محمل الجد بشكل مطلق. ولفهم هذا بعمق يفكك المصدر ما يعنيه عدم مخافة الله، يقدم لنا سلسلة من التناقضات المدهشة التي نقع فيها عندما لا نأخذ الخالق على محمل الجد.
نعم، المصدر يستعرض هذه التشوهات المعرفية بشكل مبهر لنتأملها معا. إذا لم تكن هناك مخافة، فإننا نتعامل مع الخالق على أنه منفصل عن الواقع.
صحيح، وبالتالي نتجاهله في حياتنا اليومية،
أو نعتبره غير كفء، فنعامله بازدراء وكأننا نفهم أفضل منه.
ويستمر النص في توضيح هذه الانحرافات. غياب المخافة يعني أن نعتبر الخالق محدوداً أو عاجزاً، وبالتالي يسخر منه عندما تسوء الأمور.
يا ساتر! أو ربما نراه فاسداً، فنعتقد أن نظامه يحتاج إلى إصلاحنا نحن.
أيوة، أو نراه قصير النظر، فنحاول تقديم النصائح البشرية له حول كيف يجب أن تدار الأمور في العالم.
نصبح نحن المستشارين.
بالضبط، أو في أسوأ الحالات، نعتبره تافهاً، مما يولد بداخلنا الاستياء والتمرد عليه.
إذن المخافة هي النقيض المباشر لكل هذه الافتراضات المتغطرسة، هي الاعتراف بوجود سقف لإدراكنا. وهنا نصل إلى تفصيلة في المصدر أذهلتني حقا، مفاجأة لغوية تقلب الموازين.
تقصد الكلمة المستخدمة في النص العبري؟
أيوة، أشار التحليل إلى أن النص العبري يستخدم هنا كلمة أدوناي للتعبير عن الخالق.
هذه بصراحة واحدة من أروع النقاط في تحليل دكتور والتن. كلمة أدوناي تعني السيد أو المالك.
طيب، ما المميز فيها؟
ما يجعل هذا الأمر استثنائياً هو أن هذه هي المرة الوحيدة في السفر بأكمله التي تستخدم فيها هذه الكلمة. طوال فصول الكتاب تم استخدام أسماء أخرى مثل ياهوة أو إيلوهيم أو شداي.
لكن لماذا هذا التغيير مفصلي إلى هذا الحد؟ يعني ما الذي يجعل استخدام أدوناي في هذه الآية تحديداً أمرا يحمل كل هذا الوزن الفلسفي؟
لأن اختيار الكلمات في النصوص القديمة يحمل دلالات مؤسسية. اسم يهوى مرتبط بالعهد والعلاقة والوعد، لكن كلمة أدوناي مرتبطة بالسيادة المطلقة والسلطة والملكية.
سيادة مطلقة؟
أيوة، والأكثر إثارة للدهشة أن النص يضع هذه الكلمة على لسان الخالق نفسه بصيغة فريدة، حيث يقول: مخافة أدوناي هي الحكمة. لا يوجد أي نص تاريخي آخر في العهد القديم يشير فيه الخالق إلى نفسه بهذا اللقب منفرداً بهذا الشكل.
واو، يعني المؤلف احتفظ بهذه الكلمة تحديداً لهذه اللحظة.
بالضبط، لحظة درامية ليوصل رسالة واضحة. الحكمة تبدأ بالخضوع التام للسلطة والسيادة المطلقة، وليس فقط بالبحث عن علاقة أو عهد.
أنا أفهم العبقرية اللغوية واللاهوتية هنا، لكن لنكن واقعيين لحظة. لنتخيل شخصا يفقد وظيفته، أو يعاني من مرض عضال، أو يرى انهيار عائلته.
معاناة حقيقية.
نعم، فأن الخالق هو أدوناي أو السيد المالك لا توقف الألم بشكل سحري. كيف تساعد هذه النقلة اللغوية والفلسفية شخصا يتألم فعليا؟ ما الفائدة العملية من كل هذا؟
هذا هو التحدي الحقيقي الذي ينقلنا إليه المصدر في القسم الأخير. لقد انتقلنا من التساؤل الأول، هل هناك بر غير مغرض، إلى تساؤل أعمق.
هل يمكن إيجاد تماسك ومعنى في عالم يعاني فيه الأبراء؟
أيوة، الإجابة تكمن في فهمنا لطبيعة هذا السيد. الدكتور والتون يطرح تأطيرا فلسفيا مهما، القول بأن الله حكيم هو تقليل من شأنه.
كيف تقليل من شأنه؟
لأن هذا الوصف يفترض أن الحكمة شيء خارجي موجود مسبقاً، والخالق يمتلكها أو يتصرف وفتاً لها.
كأننا نقيسه بمسطرة خارجية.
بالضبط، لكن المصدر يوضح أن الخالق لا يمتلك الحكمة، بل هو مصدر الحكمة، وهو تعريف الحكمة بحد ذاته.
تماماً كما أنه تعريف الصباح والعدل.
صحيح، بناء على ذلك الحكمة الحقيقية للإنسان والتماسك الداخلي وقت المعاناة لا يأتيان من إيجاد تفسير منطقي فوري لكل مأساة،
بل يتجليان في الثقة المطلقة في هذا المصدر.
أيوة، الثقة بالرغم من كل شيء، الثقة العميقة بأن هذا النظام الكوني قد صمم بأفضل وأحكم طريقة ممكنة، حتى عندما تكون الظروف غير مريحة، قاسية، أو يعني مربكة لعقولنا المحدودة.
أن نحافظ على هذه الثقة حتى في غياب أي شكل من أشكال العدالة المرئية في الموقف الحالي الذي نمر به.
وهذا صعب، لكنه جوهر الحكمة.
إذن ما نستخلصه هو أن التماسك المعرفي والروحي لا يعتمد على فهم الآلية التي تعمل بها التروس خلف الكواليس، بل على الثقة في المهندس الذي صممها.
تعبير جميل جدا.
أن نعترف بالسلطة ونأخذها على محمل الجد، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتجنب الشر كالتزام أخلاقي نابع من هذا الاعتراف، وليس خوفا من عقاب فوري.
وهذا هو المعنى الحقيقي لمخافة الله في هذا السياق، التزام الأخلاقي بالسير في طريق الصلاح، ببساطة لأنه يعكس طبيعة المصدر الذي نثق بحكمته.
رحلة فكرية دسمة بالفعل. دعونا نأخذ خطوة للوراء ونستعرض الصورة الكاملة لما غصنا فيه اليوم. بدأنا برؤية انهيار نموذج العدالة الميكانيكية المباشرة،
ذلك النموذج الذي يريحنا لكنه يعجز عن تفسير واقع المعاناة.
صحيح. انتقلنا بعدها عبر الفاصل الحكمي واستعارة التعدين لندرك أن الحكمة الحقيقية أبعد من أن تطالها أيدينا، ومن هناك اكتشفنا أن الكون بني في الأساس على معيار الحكمة الشاملة وليس العدالة اللحظية.
وأخيرا الغوص في عمق كلمة أدوناي.
أيوة، الكلمة التي تضعنا أمام حقيقة أن تقبل قصورنا المعرفي والخضوع الواثق للسيد المطلق هو قمة الحكمة، حتى دون اشتراط الحصول على تفسيرات أو إيصال فواتير حساب مسبقة.
هي دعوة قوية لإعادة تقييم العدسات التي ننظر من خلالها إلى تجاربنا. هي نقلة من عقلية المطالبة بالحقوق والتفسيرات اللحظية إلى عقلية الثقة والتسليم لحكمة تتجاوز إدراكنا.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تستحق التأمل العميق. لطالما اشتكى البشر من غياب العدالة الفورية، ولكن لنفترض جدلا أن رغبتنا الملحة في الحصول على عدالة فورية وصارمة قد تحققت غدا،
ماذا سيحدث؟
لنتخيل عالما تكافأ فيه كل ابتسامة أو مساعدة للآخرين بقطعة ذهب تسقط من السماء في نفس اللحظة، وتعاقب فيه كل كذبة أو أذى بصاعقة مؤلمة فورية.
عالم تحكمه العدالة الصارمة التي طالما طالب بها أصدقاء بطل القصة.
بالضبط. السؤال هنا، هل كان هذا سيخلق حقا عالما مثاليا من الصالحين والأخيار؟ أم أنه كان سيدمر تماماً أي فرصة لوجود محبة حقيقية غير مشروطة؟
سؤال مخيف بصراحة.
هل يمكن لشخص في مثل هذا العالم أن يطور شخصية أخلاقية صلبة تقوم بالخير لمجرد كونه خيراً؟ أم أن الجميع سيتحولون ببساطة إلى موظفين يطيعون الأوامر، إما طمعاً في الأجر الفوري أو هرباً من العصا المرفوعة؟
أظن الخيار الثاني هو الأقرب.
ربما، فقط ربما، بناء الكون على الحكمة البطيئة والعميقة بدلا من العدالة الفورية الميكانيكية هو الطريقة الوحيدة التي تسمح بوجود الصلاح الحقيقي.
تساؤل نتركه لكم لتتأملوا. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي، وإلى لقاء آخر في رحلة فكرية جديدة.